ولا يقتصر الإنسان على نوع واحد، إن حصل ولا يعطل الأسباب الباقية، بل يطلب الرزق بأي وسيلة مباحة، ولو بالاحتراف والكد والعمل. أما ما عليه كثير من الشباب اليوم أنه لازم يضيفه ولا ما يشتغل، لازم يضيفه ولا ما هو طالب من الرزق، ويجلس معطل للأسباب، ويضيع من يمونه لأنه ما حصلت له وظيفة. هذا غلط. إذا ما حصلت لك وظيفة فأطلب الرزق بغير الوظيفة، بل طلب الرزق بغير الوظيفة أحسن بعد، لأن الوظيفة محدودة. ولا رأينا واحد تجر بالوظيفة، يا الله يا الله تكافي هو وعياله، لكن اللي يبيع ويشري ويشتغل يعني بالغالب انه يثري يحصل على ثروة. فنحن نوجه الشباب بأنهم ما يقتصرون على الوظيفة، بل يطلبون الرزق، الوظيفة آخر شيء، يطلبون الرزق بالبيع والشراء، يطلبون الرزق بالعمل والاحتراف، يطلبون الرزق بأي وسيلة من الوسائل الكثيرة، وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد. ومنها ما بين أيدينا الآن وهو البيع والشراء. لو أن هذا الشاب اشتغل بالبيع والشراء شيئا فشيئا كان خيرا له من الوظيفة. فيبدأ الإنسان بالبيع والشراء شيئا فشيئا ويتنامى ويكثر حتى يصبح من الأثرياء، خير من الموظفين، خير من الوزراء. التاجر خير من الوزير، التاجر عنده أموال عنده ثروة، الوزير المسكين ما عنده شيء إلا الوظيفة. مع أن نرفع الوظائف مثلا وزير، لكن اللي يشتغل خير منه وأكثر ثروة. فنحن نوجه الشباب بأنهم يطلبون الرزق من وجوهه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الاحتشاش والاحتطاب من الجبال وحمل الحطب وبيعه، وجه بهذا عليه الصلاة والسلام. نبي الله داود عليه السلام كان ملكا نبيا، ملك نبي، جمع الله له بين الملك والنبوة، ومع هذا ما كان يأكل من بيت المال الذي عنده، وإنما يشتغل بيده ويأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام. كان يصنع الدروع من الحديد ويبيعها ويأكل من ثمنها، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام. فوجوه الرزق ولله الحمد كثيرة ومفتوحة، ولكن على الإنسان أن يتقي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اطلب الرزق وتوكل على الله واتقي ربك، فإن الله وعد لأنه من يتقه فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى لا شك إنها من أعظم الأسباب لطلب الرزق، تقوى الله أعظم الأسباب لطلب الرزق. فهذا هو البيع. البيع مباح، بيع والشراء مباح بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فكما في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا، وقال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم. قال تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يجمعون بين العبادة وبين البيع والشراء، لا يجلسون في المساجد يعطلون الأسباب، ولا يجلسون في المتاجر يتركون الصلاة، وإنما يجمعون بينهم، يبون الرزق ويصلون في المساجد. هؤلاء هم عباد الله الصالحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله هو الخطبة والصلاة، حضور الخطبة واستماع الخطبة والصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع في هذه الفترة، أغلق دكانك، اذهب إلى الصلاة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا إلى الأرض، لا تجلس في المسجد. إذا جلست في المسجد اعتكاف وبقرأ القرآن وبصلي نعم، لكن طلب الرزق منين تأكل؟ منين تنفق على أهلك؟ على اخرج اطلب الرزق. إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدل هذه الآيات على مشروعية البيع والشراء. والأحاديث كثيرة، منها الأحاديث التي يذكرها المصنف رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ووكل من يشتري له، وحث على طلب الرزق والبيع والشراء والاتجار. والإجماع، أجمع العلماء على مشروعية البيع، والحكمة تقتضي ذلك، لأن بعض الناس عنده سلعة، عنده سلعة ولا عنده نقود، والطرف الآخر عنده نقود ولا عنده سلعة، فلأجل توصل كل واحد منهما إلى مطلوبه شرع البيع، شرع البيع، فصاحب السلعة يبيعها ويحصل على ثمنها، وصاحب النقود يشتري بها السلعة ويستفيد من السلعة، تبادل، تبادل مصالح منافع. أما لو كل واحد أمسك ما عنده، أهل السلع أمسكوها وأهل الدراهم أمسكوها، لا تضرر المجتمع، تضرر المجتمع. المجتمع يقوم على البيع والشراء والاتجار. نعم. صلى الله عليه
وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع.
نعم، هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، هذا فيه دليل على مشروعية التبايع. تبايع الرجلان يعني تبادل الثمن والمثمن، تبادل الثمن والمثمن. وبماذا يحصل التبايع؟ يحصل إما بالقول وإما بالفعل. القول يقول البايع بعت، ويقول المشتري اشتريت، الإيجاب والقبول. أو بالفعل وهي معاطاة، لأن يدفع السلعة لشخص ويدفع الشخص ثمنها، ولا فيه كلام، إنما فيه تبادل، معاطاة يسمونها المعاطاة. فينعقد البيع بأحد أمرين، إما بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. هذا معنى تبايع الرجلان، وكل واحد منهما للخيار. الخيار هو التروي لطلب خير الأمرين، الإمضاء أو الفسخ، الإمضاء أو الفسخ. كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. إذا تم التبايع بالصيغة القولية أو الفعلية صح البيع وانعقد، لكن لا يلزم، لا يلزم إلا بالتفرق من المجلس. ما دام في المجلس فكل واحد منهما له الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. وهذا من الحكمة العظيمة، لأن الإنسان قد يتسرع، الإنسان قد يتسرع فيبيع أو يشتري، ثم إذا فكر وجد أنه لا يناسبه هذا البيع، وجد أنه لا يناسبه هذا البيع، فالله أعطاه الفرصة بأن يتروى ما دام في المجلس. وهذا ما يسمونه بخيار المجلس، يسمونه بخيار المجلس ما لم يتفرقا. هذا نوع من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس. وهذا ما يحتاج إلى اشتراط، هذا تلقائي، خيار المجلس تلقائي، ما يحتاج إلى اشتراط. جعله الله فرصة للنادم في أن يتحلل من البيع ويسلم من التبعة، ولا يبادر باللزوم وقد يتورط، أو يخير أحدهما الآخر. هذا خيار الشر، يعني يشترط بعد التفرق، يشترط بعد التفرق أن له الخيار مدة كذا وكذا، 3 أيام، شهر، أسبوع، هذا يسمونه خيار الشرط، وهو الخيار المشروط من أحد الطرفين، يخير أحدهما الآخر، يعني يشترط له الخيار مدة يتروى فيها. فهذا نوع آخر من أنواع الخيار، وهو خيار الشر. فإن تفرق ولم يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع بالتفرق. إذا ما في خيار شر فإن البيع يلزم بمجرد التفرق، لأن يغادر أحدهما أو كلاهما المجلس. فالبيع يلزم بأحد أمرين، إما بالتفرق من المجلس، وإما بانتهاء مدة الخيار المشروط، انتهاء مدة الخيار المشروط. هذا ما يدل عليه هذا الحديث الشريف، وفيه الحكمة العظيمة والرحمة والتوسعة على المسلمين في عقودهم بايعاته. نعم أعيد الحديث.
صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا.
وكانا جميعا هذه تأكيد، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، المعنى واحد لكن الثانية تأكيد. نعم.
أو يخير أحدهما الآخر،
يعني بعد التفرق يخير أحدهم، يشترط أحدهم الخيار له مدة معلومة. نعم هذا خيار الشر. نعم.
فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع.
إن خير يعني شرط أحدهما على الآخر الخيار مدة معلومة وتبايع على ذلك، تراضي على ذلك، فقد لزم البيع وبقي الخيار للطرف الذي اشترطه، يعني يبقى الخيار للطرف الذي اشترطه. نعم.
وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
نعم. فدل الحديث على أن البيع يلزم بأحد أمرين، إما بالتفرق من المجلس إذا لم يكن هناك خيار مشروط، وإما بانتهاء الخيار المشروط، يلزم البيع لأحد هذين الأمرين. نعم.
صلى الله عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
هذا بمعنى الحديث الأول، لكن الحديث الأول فيه إذا تبايع الرجل تبايع، وهذا فيه البيعان، والمعنى واحد، البيعان يعني البائع والمشتري. وفيه أنه بعد العقد يبقى الخيار ما دام في المجلس، في مجلس العقد. وفيه زيادة وهي وجوب الصدق، وجوب الصدق، وأن لا يخدع أحدهما الآخر، بل يصدق ببيعه وشرائه من غير خديعة ومن غير غرر، ويبين، فإن صدق وبين، يعني بين ما في السلعة أو في الثمن من العيب، ولا يكتم، ما يكتم واحد منهم ما في يده إذا كان فيه عيب، فلا بد أن يبين للطرف الثاني. أما إذا لم يبين فقد كتم، هذا غش وخديعة. فإذا حصل الكذب في البيع والتغرير، أو حصل الغش في البيع، البيع يصح، البيع يصح بناء على الظاهر، ولكن تمحق البركة إن كانا متفقين على الغش وعدم البيان، فإنها تمحق بركة الاثنين، البائع والمشتري. أما إذا كان الكذب والغش من طرف واحد، فإن الذي حصل منه ذلك ليس في بيعه وشرائه بركة، فليحذر التجار من مدلول هذا الحديث، لأن أغلب بيع الناس اليوم وشراهم على الغش والخديعة، يعتبرون هذا من الحنكة في البيع، يعتبرون الغش والخديعة والتلبيس، يعتبرونه من حسن التصرف ومن الحنكة في البيع ومن المرونة في البيع، وهو في الحقيقة أنه محق للبركة، محق ويصبح ماله لا بركة فيه، لا بركة فيه، فمحوق البركة، وإذا محقت منه البركة فلا خير فيه. فهذا مما يحذر التجار الذين لا يتحاشون من التدليس ومن الكذب في البيوع ومن الاحتيال، ويتسابقون في أيهم يخترع طريقة ماكرة، يتسابقون أيهم يخترع له طريقة ماكرة يخدع بها الزبائن. فهذا هو الغش والتدليس، وهذا لا يجر على صاحبه، أو يبي يروج سلعته، يقول أنا حاذق في البيع والشراء، وأستطيع أني أغري الناس، وهو في الحقيقة يأخذ مالا ممحوق البركة فلا يفرح بهذا المال. الصدق فيه خير وبركة، والنصيحة وعدم الغش فيها بركة وخير. فعلى اللي يزاولون البيع والشراء أن يستشعروا هذا الحديث العظيم الذي يرسم لهم الخطة الصحيحة، وينهاهم عن الخطة السيئة. لماذا يغرر بإخوانه؟ ما هو البيع والشراء ما هو نهب وسرقة وخيانة، البيع والشراء عقد شريف نزيه، نصيحة، ما هو خيانة وعلى ما يقولون شطارة وتسابق في الاختراع، المعاملات اللي يخدعون بها الناس، تزويق السلع ويقول هذا أصلي وما هو أصلي، تقليد، يضع عليه العلامة الأصلية وكذب، هذا لا يجوز. يبيعه على أنه أصلي وهو تقليد وهو أصلي، يبيع على أنه ماركة كذا وهو ليس كذلك، وقد يضع عليه الشعار ويضع عليه يخدع الناس، الأمر لا يجوز. البيع على الصدق وعلى الوضوح، على الصدق وعلى الوضوح، ولا يكون فيه دخل أو فيه خديعة أو فيه جحود لشيء مكتوم، هذا لا يجوز بين المسلمين. ولو حصل فإنه سبب لمحق البركة في المال فلا يستفيد منه صاحبه، وإن جمع فلا يستفيد منه، قد يموت ما استفاد من هذا المال، وهو تعب فيه، هو يموت ما استفاد، محروم، يحرم من خيره وبركته. أما إذا صدق وبين فإن الله يبارك في ماله، يستفيد منه في معاشه وفي الصدقات وفي وجوه الخير، يستفيد منه لأنه مال مبارك، إن استعمله فهو مبارك، وإن تصدق منه فهو مبارك ويقبل منه. أما المال الذي يحصل عليه عن طريق المكر والخديعة فهو ممحوق البركة، ويحرم من ثوابه ويحرم من فائدته. نعم.
صلى الله عليه. باب ما ينهى عنه من البيوع.
نعم، لما ذكر الأحاديث الواردة في مشروعية البيع والتوجيه الشرعي في التوجيه الشرعي في كيفية التبايع والنهي عن الغش والخداع والمكر بين الطرفين، ذكر أن هناك بيوعا منهيا عنها لا يجوز، لا تجوز. الأصل في البيع الحل، هذا هو الأصل في البيع، وأحل الله البيع، ولا يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه. فالبيوع الصحيحة ليس لها حصر، أما البيوع المنهي عنها فهي محصورة، بيوع المنهي عنها محصورة، أما البيوع الصحيحة فلا حصر لها، لأن الأصل في المعاملات الحل. نعم.
باب ما ينهى عنه من البيوع.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن نوعين من البيع، بيع المنابذة وبيع الملامسة، وفسرهما في الحديث، فسرهما الراوي في الحديث. فالمنابذة أنه يأخذ الثوب، البايع يأخذ الثوب، ما المشتري ما يدري وشه ولا وش داخليه، ولا وقد يأخذ كرتون، وهذا كرتون يأخذه ويطرحه على المشتري يقول حظك نصيبك، سأله سليم أو ما هو سليم، أو من القماش الجيد، هو مغلف ولا يدري، ويطرح عليه ويقول هو عليك بكذا، والمشتري لم يقلبه ولم يتفحصه، ويرضون بهذا، يقول حظك نصيبك، إن طلع زين هو حظك، وإن طلع شين هو عليك. هذه مغامرة لا تجوز، لا بد أن المشتري يتفحص السلعة ويعرفها قبل يعقد البيع. المغامرة هذا نوع من القمار، القمار يكون في البيع، وهو المغالبات، المغالبات التي يؤخذ بها المال، هذا لا يجوز. هذه المنابلة، ينبذ عليه الثوب يقول عليك 100 ريال، وهو ما المشتري ما يدري ولا قلبه ولا نظر فيه، يقول حظك نصيبك، أو بظلام، هم بظلام ولا يشوف، يقول أي ثوب طرحته عليك وعليك بكذا، سواء كان سليما أو معيبا أو جيدا أو رديا حظك نصيبك، هذا لا يجوز، هذا غرر وخيانة. هذه المنابذة. الملامسة يقول ادخل بهالمحل وأي ثوب اللي لمسته بيدك فهو عليك بكذا، قد يلمس ثوب جيد وقد يلبس ثوب ردي، مغامرة، هذه أيضا مغامرة، ما يجوز هذا، ما يجوز بيع الملامسة. أي ثوب لمسته، مثلا يدخل في هذا المكان المظلم يغلق الكهرب، يقول ادخل بها المحل، أي ثوب وقعت يدك عليه أو صندوق وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا، حظك ونصيبك، هذا لا يجوز في الإسلام، لا بد يكون الأمر واضحا أمام المشتري ليدخل على بصيرة، ولا يكون هناك خداع ومكر. نعم. وهذا كما ذكرنا أن الآن كثير من التجار ما يعيشون إلا على هالنوع، على المغامرات والخداع والمكر، يعتبرون هذا من الحذق، من الحذق في البيع، هذا ليس بيعا، هذا خداع ومكر ولا يجوز. نعم. هذا بيع الملامسة، بيع المنابذة وبيع الملامسة. نعم.
صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا ولا يبح حاضر لباد ولا تصر الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضي بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
نعم، هذا الحديث فيه أنواع من الغرر في البيوع منهي عنها، نقرأها واحدا واحدا من أول الحديث.
صلى الله عليه.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان.
لا تلقوا الركبان، الركبان هم اللي يقدمون من خارج البلد، معهم جلب يجلبون على البلد سواء من البادية أو من غيرهم، ما يدرون عن الأسعار في البلد، ما يدرون عن الأسعار في البلد، غرباء جايين بسلعة، يطلع واحد من البلد ويتلقاهم يشريها منهم وهم ما يدرون عن البلد، هذه خديعة، هذه خديعة لا يجوز، لأن في هذا إضرارا، إضرارا بالركبان. الركبان جمع ركب، وهم الذين يقدمون لبيع السلع على السيارات أو على الدواب أو يحملون ذلك على رؤوسهم. يقدمون لبيع سلعهم، يطلع واحد ويقول: أنا بشريها منكم وأبريحكم، شو تدخلون بالبلد؟ هم يشريها رخيصة، وإذا جوا الركبان البلد وإلى خادعهم، إلى خادعهم شاريها برخص، فيحصل الضرر على الركبان. هذا منهي عنه، خلهم يدخلون البلد ويشوفون الأسعار، ثم بعد ذلك اشتري منه على بصيرة. أيضا هذا يحصل به الضرر على أهل البلد، لأن أهل البلد بحاجة إلى هؤلاء الركبان، إنهم يبيعون سلعهم في البلد ويتوسع بها أهل البلد، ما يجي واحد ويأخذها جميع ويحرم أهل البلد من فائدتها، فهذا فيه ضرر على الركبان وضرر على أهل السوق. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فعلى الأول يكون الضرر على الركبة، شرع منهم برخص، على الثاني يمكن أنه أخذ السلع بقيمتها أو أكثر بعد، ما على الركبان ضرر، أخذها بقيمتها أو أكثر، لكن يكون على أهل البلد ضرر، أهل السوق عليهم ضرر، لأنه حبس عنهم ورود السلع التي يتنافسون فيها ويتوسعون فيها. هذا منهي عنه، تلقي الركبان لدفع الضرر عن الركبان وعن أهل السوق، هذه واحدة. نعم.
ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
ولا يبع بعضكم على بيع بعض، حق المسلم على المسلم أنه يحترمه، يحترمه ولا يعتدي على حقه. فإذا سمعت واحد باع سيارته أو بيته على شخص بثمن، وله الخيار، المشتري له الخيار أو البائع له الخيار أو بينهما خيار بين الطرفين، ما بعد أمضوا البيع، يجي واحد يقول: لا افسخ البيع، أنا بأخذ منك بزوة، بايع عليه ب100,000 أنا بأخذها ب150,000. هذا لا يجوز، لأن فيه إضرار على المشتري وهو أخوك، شرى السلعة ما يجوز لك تدخل عليه حتى يرى رأيه، إما أن يمضي وإما أن يفسخ، فإذا فسخ فلك أن تشتري، أما ما دام له الخيار يفكر تروح أنت للبائع وتقول له: لا تراك مغلوب وتراك مخدوع، افسخ البيع، أنت لك الخيار افسخ البيع وأنا بأخذ منك بغلة من السعر الذي بعتها به، هذا لا يجوز، لأن فيه إضرارا للمشتري. هذا معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم.
ولا تناجشوا.
ولا تناجشوا، وما أكثر هذا الآن في المعارض في الأسواق، التنادس أخذ من النجس وهو الزيادة، وهو أن يسوم السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد رفع قيمتها على الزبائن، هذا نجس والعياذ بالله ضرر. مثلا يصير متفق مع صاحب السلعة أو ما اتفق، أو ما اتفق معه، السلعة يحرج عليها، يجي ويزاود فيها، يزاود يزاود وهو ما هو بيبيها، يبيها ترتفع على الزبائن، هذا نجس منهي عنه ما فيه من الضرر. إن كان لك رغبة زاود فيها، أما إن كان ما لك رغبة وإنما تريد أنك بزعمك تنفع صاحب السلعة أو تضر، أنت عدو للمشتري للسائم، أنت عدو للسائم تريد أن تضره وترفع القيمة عليه، لا يجوز لك هذا. أدام مالك رغبة في السلعة أمسك لسانك، هذا النجس. ومنه إذا اتفق أهل السوق، اتفق أهل السوق، جاء واحد جالب سلعة، اتفقوا على أنهم ما يزودون فيها، يسومها واحد ولا يزودون فيها من أجل أنه يضطر صاحبها على أن يبيعها لأن ما فيها أحد يزيد، فإذا شراها هم شركاء فيها، هم شركاء فيها، شروها برخص، شراه واحد منهم رخيصة وهم ما زاودوا عليه من أجل أنهم يشاركونه فيها ينتفعون برخصها، هذا فيه ضرر على البائع، هذا فيه ضرر على البائع. الصورة الأولى فيها ضرر على من؟ على المشتري اللي يزاود وهو ما يريد الشراء، هذه فيها ضرر على من؟ ضرر على البائع، لا وجد من يسوم سلعته إلا شخص واحد، والثانيين ظهر أنهم ما لهم رغبة فيها فباعها المسكين رخيصة، فهذا فيه ضرر على البائع، لا يجوز، لا يجوز أنهم يتفقون على عدم الزيادة علشان يضطر صاحبها يبيعها رخيصة ثم هي هم شركاء فيها. نعم
صلى الله عليك. ولا يبع حاضر لباد،
ولا يبع حاضر لباد، إذا جاء البادي وهو القادم على البلد معه سلعة يبي بيعها أو سلع يبي بيعها، ما يروح لمه واحد يقول أنت ما تعرف القيمة ولا تعرف الأسعار بهالبلد، أنا أتولاها عنك أبيعها وأصير وكيلا عنك، لا يجوز هذا لأن هذا فيه إضرار بأهل البلد، خلوه يبيعها رخيصة ما يخالف، ينتفعون الناس، ينتفعون الناس منها، لا تحرمهم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذا توليتها أنت أغلقت الباب عليهم، اتركه يبيعها علشان الناس يستفيدون من هذه السلع المجلوبة. الحاضر بالبلد لا يبيع للبادي، ما يروح لمه يقول له عطني يا أبي عليك أنت ما تعرف، ما يجوز. لكن لو أن البادي هو اللي راح للحاضر وقال بع لي سلعتي جزاك الله خير، ما يخالف هذا، هذا ما يخالف، قال بع لي سلعتي أنت تعرف البلد فهذا لا لا بأس، لأن الحاضر ما راح للبادي وطلب منه، بل البادي هو اللي طلب منه، فلا بأس في هذا. نعم. وقد جاء تفسير بيع الحاضر للبادي في لا يكون لهم سمسارا، يعني دلالا، السمسار هو الدلال. نعم.
ولا تصر الإبل والغنم،
تصر
ولا تصر الإبل والغنم،
ولا تصر الإبل والغنم، وش معنى التصرية؟ إذا باع، إذا أراد يبيع بقرة أو شاة، إذا أراد أن يبيع بقرة أو شاة أو ناقة فيها حليب، ما يحلبها، يخلي الحليب بضرعها يومين ترى اللبن، يظن المشترين هذه طبيعتها وأن فيها حليب كثير، فيها حليب كثير هذا ظاهرها، والواقع أنها مصرات، يعني التصرية هي الجمع، جامعة من الحليب لعدة أيام علشان يخدع المشتري أن صاحبة لبن كثير. نهى النبي عن تصرية الغنم والإبل والبقر لئلا يخدع المشترين. صاعا من التمر إذا حلبها، حلبها يرد معها صاعا من التمر قيمة للحليب الذي أخذه، قيمة للحليب الذي أخذه، هذا معنى صاعا من تمر قيمة للحليب. يعني هما يعرف أنها مصرات حتى يحلبها، حتى يحلبها، فإذا حلبها وأراد يردها ثمن اللبن يرده معها لصاحبها دفعا للخديعة والمكر. فهذه الحديث الأحاديث تعطيكم قاعدة عظيمة في أن البيع والشراء لا بد يكون على الصراحة وعلى الوضوح وعلى النصيحة، ألا يجوز الخديعة بأي وجه من الوجوه. هذا يسمى التدليس، التصرية هذا نوع من التدليس، تدليس وهو تحسين السلعة على غير طبيعتها، والتدليس منه التصرية، ومنه لو صبغ السيارة وزينه وكأنه جديدة هذا تدليس، أو الدار فيها صدوع وفيها عيب قامه وقامه صلح غطى الصدوع وغطى العيوب اللي في الجدران وضربها بوية أو جص وصارت كأنها جديدة ولا باعوا، هذا تدريس، هذا تدريس ولا يجوز. التدليس معناه أن يظهر السلعة بغير مظهرها الصحيح، ظهر بمظهر خداع، مظهر خداع. تعرفون التلميع، هو التلميع هذا، يلمعها، يلمعها أمام الناس، وما أكثر ما يحصل هذا، هذا تلميع وهذا تدليس وغش. فإذا شراها إنسان بناء على ظاهرها وتبين أنه على غير ظاهرها له الخيار دفعا للضرر عنه، وهو يسمى خيار التدليس. مر بكم خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن، خيار الغبن وهو في المنابلة والملامسة، وهذا خيار يسمونه خيار التدليس، لأن الخيار ثمانية أنواع، الخيار عندهم ثمانية أنواع. نعم.
ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها،
بعد أن يحلبها، لأنه ما يعرفها إلا إذا حلبها، يعطى ثلاثة أيام أربعة أيام يحلبها علشان يعرف هل هذا اللبن طبيعي ولا مدلس، فإذا تبين له أنه مدلس له الخيار. نعم.
إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
وشو لها صاع من التمر؟ قيمة للبن اللي هو حلب منها وشربه. نعم.
وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة،
ثلاثة أيام، يعني ما يزيد على ثلاثة أيام، لأنه بالثلاثة يبي يعرفها، بالثلاثة يبي يعرفها هل هي سليمة أو غير سليمة، وما زاد على الثلاثة يضر على البائع. نعم.
صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
نعم.
قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة.
نعم.
قيل إنه كان يبيع الشارف.
أي نعم، من الإبل يعني، الشارف من الإبل وهي
الكبيرة المسنة.
نعم،
بنتاج الجنين.
نتاج، بنتاج.
أحسن الله إليك، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
نعم، هذا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، وفسروه بأنه يبيع سلعة بثمن مؤجل إلى أن تلد هذه الناقة الحامل، ثم ولدها يكبر ويلد، فيعلق الأجل على نتاج السائمة ونتاج نتاجها. هذا النهي عنه من أجل الغرر في الأجل، الأجل غير محدد، إيش يدرينا أنه تبي تلد الناقة، وإيش يدرينا أن ولدها بيلد، هذا من علم الغيب، فهذا أجل مجهول، أجل مجهول. ويشترط في الأجل أن يكون معلوما، إلى أجل معلوم قطعا للنزاع. هذا معنى حبل الحبل، بمعنى أنه يبيع سلعة مؤجلة بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ثم يلد ولدها فيما بعد، فإذا ولد ولدها حل الأجل. هذا فيه جهالة. قيل هذا هو التفسير، وقيل معناه أنه يبيع عليه نتاج السائمة، يبيع عليه نتاج السائمة، يقول أبيع عليه نتاج هذه الناقة، يعني إذا ولدت ثم كبر ولدها وولد، يعني كبرت بنتها وولدت، فولدها يكون لك بهذه القيمة. هذا بيع مجهول، لأنه هذا بيع مجهول، ويشترط في المبيع أن يكون معلوما. ففي التفسير الأول الجهالة في الأجل، وفي هذا التفسير الجهالة في المبيع، يبيع عليه نتاج النتاج، نتاج هذه الناقة، وهذا مجهول، ويشترط في المبيع أن يكون معلوما، يشترط في المبيع أن يكون معلوما. ومثل هذا اليوم الله أعلم ما يسمونها بالبيع المنتهي للتمليك، لأنه مجهول. الآجار، ما يسمونه الآجار المنتهي بالتمليك، يقول أجرتك هذه السيارة بأجر معلوم 5 سنوات 10 سنوات، وفي النهاية تصير ملك لك، يعني إذا تلفت ولصق بها شيء تصير ملك لك. هذا جهالة وغرر ولعب بالناس، لا يجوز هذا العمل، إما أن تكون إجارة وإما أن يكون بيع. أما يجمع بين عقدين مختلفين في الأحكام وفيه جهالة، هذا لا يجوز. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم، أعد الحديث.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة،
حبل الحبلة يعني ولد ولدها، بيع ولد ولدها، والحبلة الناقة الحامل. نعم،
وكان يتبايعه أهل الجاهلية.
والجاهلية ما قبل الإسلام، الجاهلية مراد بها ما قبل الإسلام. نعم،
كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج.
هذا تفسير ثاني، أنه يبيع بثمن مؤجل، متى يحل؟ إذا ولدت هذه الناقة وولدت بنتها، إذا ولدت هذه الناقة وولدت بنتها. الأجل هذا مجهول. نعم،
كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
أي نعم،
قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
وهذا تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة، وهو أنه يبيع الناقة بحمل الناقة الأخرى، بيع هذه الناقة الموجودة أمامك بحمل هذه الناقة، وهذا بيع مجهول لأن الحمل مجهول في البطن، ما يدرى وش حقيقة، ولا يدرى يولد سليم أو يموت ببطنه أو مجهول. هذا تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة. نعم.
أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
نقف عندها. هذا أيضا من البيوع المنهي عنها، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا له جلسة أخرى إن شاء الله.
صلى الله عليه.
نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: ما حكم الاشتراك في شراء سيارة بالأجل؟
ما حكم
الاشتراك في شراء سيارة بالأجل على شكل أقساط شهرية؟
في شراء سيارة إيش؟
بالأجل.
بالأجل
على شكل أقساط شهرية، ويشترك في تقسيطها المشتركين مع أن السيارة باسم أحدهم، ثم يبيعون السيارة.
ما أدري وش السؤال، أنت يختلط صوتك في الميكروفون. نعم. نعم.
يقول السائل:
أيه؟
ما حكم الاشتراك في شراء سيارة بالأجل؟
بالأجل
على شكل أقساط شهرية.
نعم.
ويشترك في تقسيطها المشتركين.
يشترك
نعم في التقسيط
المشتركون. نعم. نعم.
مع أن السيارة باسم أحدهم، ثم يبيعون السيارة ويقتسمون المبلغ على حسب النسبة.
نعم. أصل الاشتراك في شراء سيارة أو غيره لا بأس به، يشترك جماعة ويشترون سيارة أو بيت أو بستان أو غير ذلك، ويجعلونه باسمهم، ما يجعلونه باسم واحد، يجعلونه باسمهم، اسم المشترين يذكر. أما أنه يشتريها بصورة أنه واحد وهم جماعة ويكتمون على البائع، هذا لا يجوز، هذا غرر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: يكتمونه
جميع باسمهم جميع ويدفعون ثمنها على أقساط، ثم يبيعونها وإذا ربحت يتقاسمون، ما في مانع في هذه الصورة. أما أن يسيرها واحد وهناك شركاء مخفيون لا يدرى عنهم، هذا غرض. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: يوجد بضائع متراكبة
يوجد
بضائع متراكمة في الموانئ، تركها أصحابها لأسباب مثل كثرة الجمارك أو أسباب أخرى، ثم يتم الحراج على هذه البضائع في صناديق كبيرة حاويات، ولا تفتح هذه الحاويات بل يكون البيع وهي مغلقة، حظك نصيبك.
هذا أول أنه بيع بغير رضا المالك، والبيع إنما يكون عن تراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. وثانيا أنه مجهول على الصفة التي ذكرها السائل، مجهول في الحاويات ولا يدرس لداخلها، بيع مجهول وبيع بغير رضا صاحبها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم ما يقوم به أصحاب المعارض من الجلوس؟
ما حكمه؟
ما يقوم به أصحاب المعارض.
نعم.
من الجلوس قبل المعارض
قبل
المعارض واستقبال السيارات لشرائها.
نعم.
قبل الدخول بها للسوق.
ما يجوز هذا، ما يجوز هذا من تلقي الركبان ومن تلقي البادي، يمكن صاحب السيارة جاي من بعيد بعد ما يدري أو من أهل البلد، هذا نوع من تلقي الركبان. هلا تدخل في المعرض وإنسان لك يا نظر ادخل واشترها من المعرض، إذا وصلت المعرض والحراج اشتريها، أما أنك تغرر بصاحبها وتشريها منه قبل يدخل المعرض وقبل يعرف السعر هذا لا يجوز. نعم هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا فيه ضرر على أهل المعارض لأنه يعني تحبس السيارات عنهم، مش مجالسين له مش مفاتحين للمعارض له، لبغى يجي ناس يتلقون السيارات ولا تصلهم هذا إضرار بأصحاب المعارض. نعم
صلى الله عليك. يقول السائل أصبح الآن الجمع بين العلم وطلب الرزق التجارة تعارض، ولهذا يضطر كثير من الشباب إلى ترك العمل والتفرغ للعلم، فهل هم ملومون على ذلك؟
لا ما يتعارض طلب العلم مع ما يتعارض طلب العلم مع طلب الرزق. تطلب العلم في وقته، ما أنت تطلب العلم الليل والنهار، تطلب العلم في وقت ساعات والباقي تروح تطلب الرزق في البيع والشراء والعمل و... هنا ما يتعارض هذا مع هذا. نعم سواء كانت طلب العلم في المساجد أو في المدارس، المدارس طلب العلم فيها ساعات فقط ثم تخرج منها، صرف زمانك الباقي في طلب الرزق ما في معنى. طيب نعم
أحسن الله لك. يقول السائل هل يجوز الاتجار بمال الأيتام فيما ربحه ظني؟
نعم وليهما الناظر على أموالهم يتاجر بها لأجل تنميتها لمصلحتهم، تاجر بها لأجل مصلحتهم. الربح كله ظني، اللي يبيع ويشري ما يدري يربح ولا ما يربح، يتاجر بها ما هو بالربح مضمون. نعم يتاجر بها لأجل مصلحتهم، إن ربحت فالحمد لله وما ربحت فهو بذل الجهد و... وليس من لازمه أنه يحصل على ربح مضمون. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل لو باع الرجل ماشيته قبل أن يصل إلى السوق وهو يعلم أن هذا البيع فيه مكسب له، فهل يكون بذلك قد أضر بأهل السوق؟
إذا إيش؟
يقول لو باع الرجل ماشيته قبل أن يصل إلى السوق،
إذا باعها هو أنا مانع من ذلك، لكن ما يقول له بعها علي، ما يقول له المشتري بعها علي، لكن لو أن صاحبها قال اشتريها منه ما في مانع، هو اللي باعها. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل رجل عنده محل خضروات وفواكه، فكيف أبيع الحبحب؟ هل يجب أن أقول فكيف أبيع الحبحب؟ هل يجب أن أقول على السكين أم حظك نصيبك؟
لا ما هذا بيع ما معقوله في جوف يستثنى، يجوز تبيعه مثل البيض مثل الحبحب مثل البطيخ، ما يصلح إلا كذا تبيعه، لكن أهل الفن يعرفون الصحيح السليم من اللي ما هو سليم، يعرفونه من قشره، يعرفونه من قشره، فهو يشريه بقشوره ما يفعل، لأنه ما يصلح إلا كذا، لو فتحته خرب، لو فتحته دخلها الهواء وخرب. أي نعم
الله.
نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: لو حصلت مبايعة عبر الهاتف فهل ينتهي الخيار بانتهاء المكالمة؟
هذه محل نظر. المبايعة بالهاتف محل نظر، لأنه يدخلها أحيانا الكذب والمزح والتمثيل، لا يدرى هل هو حقيقة الصوت هذا هو صوت الحقيقة. لكن بعض العلماء يقول لا بأس، ويعتبر التفرق بالقول، إذا نزل السماء تفرق. ذكر الإمام النووي في شرح المجموع شيء من هذا، في المجموع شرح المهذب ذكر شيء من هذا، أنه يصح ويكون المجلس هو انتهاء الكلام إذا كانوا معه في مكان واحد، بل بالمهاتفة شيء ينقل الصوت، شيء ينقل الصوت ويوصله للطرف الثاني. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أخذ الوكالات التجارية واحتكارها.
نعم.
يقول: أخذ الوكالات التجارية واحتكارها هل هو من تلقي الركبان؟
لا، هذا من التوكيل، هذا من التوكيل. أصحاب المصانع هم اللي يوكلون هذه المحلات، ويجوز لصاحب السلعة أن يوكل من يبيع، أو الإنتاج يوكلون من يبيع إنتاج مصانعهم. وفيما مصالح الناس تقتضي هذا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل:
الإمام يسمونها وكالة، يسمونها وكالات. نعم.
يقول السائل: ما المقصود بالمجلس الذي إذا تفرق عنه لزم البيع، هل هو عائد إلى العرف؟
مقصود بالمجلس المجلس، ما يفسر بغير المجلس، وكل من يعرف المجلس، المجلس اللي هم جالسين فيه وقت العقد. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم ما يفعله البعض من أنه يذهب إلى البقالة؟
ما حكم
ما يفعله البعض من أنه يذهب إلى البقالة ثم يشتري السلعة ويقول لصاحب البقالة: أحضر لك الفلوس بعدين، بدون تحديد الوقت؟
هذا ما هو مؤجل، هذا قال ما معي قروش أجيبها لك إن شاء الله، باع بثمن الحال، ما باع بثمن مؤجل، باع بثمن الحال، لكن قال الآن ما معي قروش، وثق به صاحب السلعة، أخير. لا بس فيه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: اشتريت خبزا من الخباز وأعطيته المال ولم يكن عنده صرف، فقال لي هات المال غدا، فهل
فقال لي
هات المال غدا،
يعني خذ الخبز وتجيب الدراهم غدا.
اي نعم،
مثل اللي قبلها، مثل اللي قبلها، باع عليه الخبز بثمن حال ولا صار معه فلوس، قال تجيبه بكره، ما في مال. نعم.
يقول: هل يكون هذا من بيع ربوي بربوي؟
لا، ما بيع ربوي بربوي، بيع الخبز بدراهم ما في بس، بيع الخبز بدراهم لا بأس به. نعم. إذا كان أحد العوضين نقدا فليس بربا، لأن هذه معاملة الناس، يشترون بالنقود، يشترون الطعام، يشترون التمر، يشترون البر، يشترون بالنقود. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا أردت أن أبيع سيارة وفيها عيوب معروفة وغير معروفة، فهل يجوز لي أن أقول للمشتري افحص السيارة ولا أخبره بالعيوب؟
لا، إذا كنت تعرف العيوب لا يجوز لك تكتم، أما إذا كنت ما تعرفها فلست مؤاخذا، إذا كنت ما تعرف العيوب وبعتها فلست مؤاخذا، إذا ظهر فيها عيب فالمشتري له الخيار، وليس عليك مؤاخذة فيها. أما إذا كنت تعرف العيب وسكت عنه فهذا لا يجوز، هذا تدليس. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: إذا أتى قريب لي، يقول إذا أتى قريب لي إلى الرياض وأراد أن يبيع سلعة وأخاف عليه أن يغبن في السعر، فهل يجوز أن أنصح له وأخذ السلعة وأبيعها له؟
لا، ما دام ما قال لك اترك، ما دام ما قال لك بعهدي اترك، أنه يرضي الله بعض الناس بعضهم من بعض، خلوا يروح له للسوق ويبيعها على الناس يتوسعون فيها. نعم، وإن كنت تريدها رح للسوق وخلها منه اشرح، إذا بحرج عليها اشرح، إذا حرج عليها اشرح من ضمن الزبائن. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: انتشرت في هذه الأيام ما يسمى بالمزاد، وذلك بأن تكون هناك سيارات قديمة بعضها سليم وبعضها بحاجة إلى صيانة، ثم يقوم البائع بالحراج على السيارة ويقوم المشترون بالمزايدة على هذه السيارة دون أن يعلموا هل هي صالحة أم بها عطل وتحتاج إلى صيانة، وإذا قيل المشتري كيف حالة السيارة يقول أنت وحظك.
مثل ما ذكرنا، إذا كان يعلم فيها عيوبا لا بد يبينها، أما إذا كان ما يعلم يقول أبيعها الواقع هذا ولا أدري، هذا لا بأس، إذا كان ما يعلم فيها عيوب لا بأس، فإن ظهر فيها عيوب فللمشتري الخيار. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل السعي واجب؟
هل
السعي
ايه؟
واجب للتحلل التام في الحج أم يكفي الرمي والحلق وطواف الإفاضة؟
هل إيش؟ هل السعي؟
يقول: هل السعي واجب للتحلل التام في الحج أم يكفي الرمي والحلق وطواف الإفاضة، حيث أن شخصا تحلل بذلك بدون سعي؟
لا، لا بد التحلل الكامل، التحلل الكامل لا بد من الرمي والحلق والطواف والسعي. التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق مثلا، أو بالرمي والطواف والسعي ولو لم يحلق. نعم، فلا بد من الطواف والسعي لأنهما شيء واحد، بعض السعي تابع للطواف، لا بد منه التحلل. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: أعلم أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب من واجبات الحج، فنحن هذه السنة لم نبت بمنى أيام التشريق بسبب الزحام، ولم يكن لدينا خيام أو سكن بمنى، فهل علينا شيء؟
إذا كنتم تستطيعون المجيء بالليل هذا أقل شيء، تستطيعون المجيء بالليل تمشون تبيتون في أي مكان متيسر، ولا تضيق منى إن شاء الله، يوجد فيها أمكنة يجلس فيها معظم الليل، فلا بد من هذا، لا بد أنكم تجوا. أما إذا كان ما تستطيعون لمرض منعكم، فإنه يسقط عنكم المبيت بسبب المرض أو بسبب العذر الذي لا تتمكنون من الحضور. أما ما في عذر فيلزمكم الحضور والبقاء في منى معظم الليل، سواء نمتم أو جلوسا أو تمشون أو كيف، المهم توجدون في منى معظم الليل، ولو كان ما لكم خيمة تبي تلقون لكم مكان يجلسون فيه. أما النساء الثقيلات والنساء اللي ما يستطيعن المشي والمجيء معذورة، لكن إن شاء الناس النشيطين يستطيعون يجون يلزمهم هذا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل النزيف من الأنف ينقض الوضوء؟
إذا كان كثيرا نعم، النزيف خروج الدم الكثير من البدن سواء من الأنف أو من غيره ينقض الوضوء، أما اليسير فلا يضر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا توضأت أو استكت بالسواك يخرج من لثتي دم ولا ينقطع هذا الدم إلا إذا بالغت وكررت في المضمضة أكثر من 3 مرات، فإذا كنت صائما فهل علي شيء في ذلك؟
تكفل الدم بلا مضمضة، تكفله حتى ينقطع، لازم المضمضة، فمضمض 3 مرات وإذا ظهر دم تكفله، ظهر تكفله ثاني وهكذا حتى ينقطع. نعم، الماء ربما يزيده. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا رجل شاب أريد الزواج، ولكن أمي معارضة لي في ذلك، أما أبي فيقول لي اذهب وابحث لك عن زوجة صالحة وأنا أزوجك، علما أني مؤذن وأستلم مرتب على ذلك، فهل أتزوج مع عدم رضا أمي؟
نعم، لأن ليس لأمك الحق أن تمنعك من الزواج، ليس لوالديك أو أحدهما الحق في أن يمنعك من الزواج، لأن هذا ضرر، إضرار بك، وهو معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ترك الزواج مع القدرة عليه معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تزوج وتوكل على الله، أمك إن شاء الله ترضى فيما بعد، وما رضيت فيها المخطئة. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو ضابط الدين في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك؟
الدين السليمة في دينها وعرضها، تكون سليمة في دينها وعباداتها، تقيم الصلاة وتصوم رمضان وتعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتكون سليمة في عرضها، عفيفة عن الزنا، عن التساهل في بتعرض للرجال، هذه السلامة في الدين. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الأفضل لطالب العلم أن يتزوج بامرأة متوسعة في طلب العلم أو غير ذلك؟
متوسعة؟
نعم،
إيش معنى متوسعة؟ يعني عنده علم غزير أو متوسعة في الالتزام؟ إن كان المرأة عندها علم غزير هذا طيب، يستفيد منها، أما إن كان متوسعة في أخلاقها هذه ما تصح.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في قول أحد طلبة العلم: إن الصحابي الفلاني كان يشرب الخمر، والصحابي الآخر لم تكن لديه شجاعة وإقدام في الغزوات، ولما قلت له: لا فائدة من ذكر ذلك على العموم إلا أن توضح قصدك من ذلك، فقال: أنت تعطل الأحكام وترفع الصحابة إلى منزلة المعصومين وهم ليسوا بمعصومين، فما رأيكم؟
هذا شقي ومجرم، لا يجوز يتعرض للصحابة، هو عاد سليمه بنفسه، وتفتش لقيته من أرض الناس وأخس الناس، فلا يجوز تنقص الصحابة والبحث عن عيوبهم، بل لا يجوز البحث عن عيوب المسلمين عموما ولو ما هم بالصحابة، كيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ فهذا إنسان ما في خير، إما أنه سيء العقيدة ويبغض الصحابة، فيه تشيع ولا فيه نفس الخوارج، وإلا إنه إنسان ما في خير ولا يحب الصحابة، فيه نفاق، هذا فيه نفاق، لا يبغض الصحابة ويتلمس عيوب الصحابة إلا منافق أو شيعي أو خارجي، أحد الثلاثة، إما منافق وإما شيعي وإما خارجي. أما أهل السنة والجماعة فهم يترضون عن الصحابة ويستغفرون لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا لا يجوز الكلام في الصحابة، ولا تلمس عيوبهم، ولا الطعن في أحد منهم. نعم،
تنتهي.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. ولا يقتصر الإنسان على نوع واحد، إن حصل ولا يعطل الأسباب الباقية، بل يطلب الرزق بأي وسيلة مباحة، ولو بالاحتراف والكد والعمل. أما ما عليه كثير من الشباب اليوم أنه لازم وظيفه ولا ما يشتغل، لازم يوظيفه ولا ما هو طالب من الرزق، ويجلس معطل للأسباب، ويضيع من يمونه لأنه ما حصلت له وظيفة. هذا غلط. إذا ما حصلت لك وظيفة فاطلب الرزق بغير الوظيفة، بل طلب الرزق بغير الوظيفة أحسن بعد، لأن الوظيفة محدودة. ولا رأينا واحد تجر بالوظيفة، يا الله تكافي هو وعياله، لكن اللي يبيع ويشتري ويشتغل يعني بالغالب انه يثري، يحصل على ثروة. ونحن نوجه الشباب بأنهم ما يقتصرون على الوظيفة، بل يطلبون الرزق، الوظيفة آخر شيء، يطلبون الرزق بالبيع والشراء، يطلبون الرزق بالعمل والاحتراف، يطلبون الرزق بأي وسيلة من الوسائل الكثيرة، وأبواب الرزق كثيرة ولله الحمد. ومنها ما بين أيدينا الآن وهو البيع والشراء. لو أن هذا الشاب اشتغل بالبيع والشراء شيئا فشيئا كان خيرا له من الوظيفة. ويبدأ الإنسان بالبيع والشراء شيئا فشيئا ويتنامى ويكثر حتى يصبح من الأثرياء، خير من الموظفين، خير من الوزراء. التاجر خير من الوزير، التاجر عنده أموال عنده ثروة، الوزير المسكين ما عنده شيء إلا الوظيفة. مع أن نرفع الوظائف مثلا وزير، لكن اللي يشتغل خير منه وأكثر ثروة. فنحن نوجه الشباب بأنهم يطلبون الرزق من وجوهه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الاحتشاش والاحتطاب من الجبال وحمل الحطب وبيعه، وجه بهذا عليه الصلاة والسلام. نبي الله داود عليه السلام كان ملكا نبيا، ملك نبي، جمع الله له بين الملك والنبوة، ومع هذا ما كان يأكل من بيت المال الذي عنده، وإنما يشتغل بيده ويأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام. كان يصنع الدروع من الحديد ويبيعها ويأكل من ثمنه، وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام. فوجوه الرزق ولله الحمد كثيرة ومفتوحة، ولكن على الإنسان أن يتقي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اطلب الرزق وتوكل على الله واتقي ربك، فإن الله وعد بأنه من يتقه فإن الله يرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى لا شك إنها من أعظم الأسباب لطلب الرزق. تقوى الله أعظم الأسباب لطلب الرزق. فهذا هو البيع. البيع مباح، بيع والشراء مباح بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين. أما الكتاب فكما في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا، وقال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم. قال تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يجمعون بين العبادة وبين البيع والشراء، لا يجلسون في المساجد يعطلون الأسباب، ولا يجلسون في المتاجر يتركون الصلاة، وإنما يجمعون بينهم، يبون الرزق ويصلون في المساجد. هؤلاء هم عباد الله الصالحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله هو الخطبة والصلاة، حضور الخطبة واستماع الخطبة والصلاة. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع في هذه الفترة، أغلق دكانك، اذهب إلى الصلاة، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة انتشروا إلى الأرض، لا تجلس في المسجد. إذا جلست في المسجد اعتكاف وبقرأ القرآن وبصلي نعم، لكن طلب الرزق، منين تأكل؟ منين تنفق على أهلك؟ على اخرج اطلب الرزق. إذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدل هذه الآيات على مشروعية البيع والشراء. والأحاديث كثيرة، منها الأحاديث التي يذكرها المصنف رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ووكل من يشتري له، وحث على طلب الرزق والبيع والشراء والاتجار. والإجماع، أجمع العلماء على مشروعية البيع، والحكمة تقتضي ذلك، لأن بعض الناس عنده سلعة، عنده سلعة ولا عنده نقود، والطرف الآخر عنده نقود ولا عنده سلعة، فلأجل توصل كل واحد منهما إلى مطلوبه شرع البيع، شرع البيع، فصاحب السلعة يبيعها ويحصل على ثمنها، وصاحب النقود يشتري بها السلعة ويستفيد من السلعة، تبادل، تبادل مصالح منافع. أما لو كل واحد أمسك ما عنده، أهل السلع أمسكوها وأهل الدراهم أمسكوها، لا تضرر المجتمع، تضرر المجتمع. المجتمع يقوم على البيع والشراء والاتجار. نعم. صلى الله عليه
وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع.
نعم، هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان، هذا فيه دليل على مشروعية التبايع. تبايع الرجلان يعني تبادل الثمن والمثمن، تبادل الثمن والمثمن. وبماذا يحصل التبايع؟ يحصل إما بالقول وإما بالفعل. القول يقول البايع بعت، ويقول المشتري اشتريت، الإيجاب والقبول. أو بالفعل وهي معاطاة، لأن يدفع السلعة لشخص ويدفع الشخص ثمنها، ولا فيه كلام، إنما فيه تبادل، معاطاة يسمونها المعاطاة. فينعقد البيع بأحد أمرين، إما بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. هذا معنى تبايع الرجلان. وكل واحد منهما للخيار. الخيار هو التروي لطلب خير الأمرين، الإمضاء أو الفسخ، الإمضاء أو الفسخ. كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. إذا تم التبايع بالصيغة القولية أو الفعلية صح البيع وانعقد، لكن لا يلزم، لا يلزم إلا بالتفرق من المجلس. ما دام في المجلس فكل واحد منهما له الخيار، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. وهذا من الحكمة العظيمة، لأن الإنسان قد يتسرع، الإنسان قد يتسرع فيبيع أو يشتري، ثم إذا فكر وجد أنه لا يناسبه هذا البيع، وجد أنه لا يناسبه هذا البيع، فالله أعطاه الفرصة بأن يتروى ما دام في المجلس. وهذا ما يسمونه بخيار المجلس، يسمونه بخيار المجلس ما لم يتفرقا. هذا نوع من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس. وهذا ما يحتاج إلى اشتراط، هذا تلقائي، خيار المجلس تلقائي ما يحتاج إلى اشتراط. جعله الله فرصة للنادم في أن يتحلل من البيع ويسلم من التبعة، ولا يبادر باللزوم وقد يتورط، أو يخير أحدهما الآخر. هذا خيار الشر، يعني يشترط بعد التفرق، يشترط بعد التفرق أن له الخيار مدة كذا وكذا، 3 أيام، شهر، أسبوع، هذا يسمونه خيار الشرط، وهو الخيار المشروط من أحد الطرفين، يخير أحدهما الآخر، يعني يشترط له الخيار مدة يتروى فيها. فهذا نوع آخر من أنواع الخيار، وهو خيار الشر. فإن تفرق ولم يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع بالتفرق. إذا ما في خيار شر فإن البيع يلزم بمجرد التفرق، لأن يغادر أحدهما أو كلاهما المجلس. فالبيع يلزم بأحد أمرين، إما بالتفرق من المجلس، وإما بانتهاء مدة الخيار المشروط، انتهاء مدة الخيار المشروط. هذا ما يدل عليه هذا الحديث الشريف، وفيه الحكمة العظيمة والرحمة والتوسعة على المسلمين في عقودهم بايعاتهم. نعم أعيد الحديث.
صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان وكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا.
وكان جميعا لتأكيد ما لم يتفرقا وكانا جميعا، المعنى واحد لكن الثانية تأكيد. نعم.
أو يخير أحدهما الآخر،
يعني بعد التفرق يخير أحدهم، يشترط أحدهم الخيار له مدة معلومة. نعم على خيار الشر. نعم.
فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع.
إن خير يعني شرط أحدهما على الآخر الخيار مدة معلومة وتبايع على ذلك، تراضي على ذلك، فقد لزم البيع وبقي الخيار للطرف الذي اشترطه. يعني يبقى الخيار للطرف الذي اشترطه. نعم.
وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
نعم. فدل الحديث على أن البيع يلزم بأحد أمرين: إما بالتفرق من المجلس إذا لم يكن هناك خيار مشروط، وإما بانتهاء الخيار المشروط، يلزم البيع لأحد هذين الأمرين. نعم.
صلى الله عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
هذا بمعنى الحديث الأول، لكن الحديث الأول فيه إذا تبايع الرجل تبايع، وهذا فيه البيعان، والمعنى واحد، البيعان يعني البايع والمشتري. وفيه أنه بعد العقد يبقى الخيار ما دام في المجلس، في مجلس العقد. وفيه زيادة وهي وجوب الصدق، وجوب الصدق، وأن لا يخدع أحدهما الآخر، بل يصدق ببيعه وشرائه من غير خديعة ومن غير غرر، ويبين. فإن صدق وبين، يعني بين ما في السلعة أو في الثمن من العيب، فلا يكتم، ما يكتم واحد منهم ما في يده إذا كان فيه عيب، فلا بد أن يبين للطرف الثاني. أما إذا لم يبين فقد كتم، هذا غش وخديع. فإذا حصل الكذب في البيع والتغرير، أو حصل الغش في البيع، البيع يصح، البيع يصح بناء على الظاهر، ولكن تمحق البركة إن كانا متفقين على الغش وعدم البيان، فإنها تمحق بركة الاثنين، البائع والمشتري. أما إذا كان الكذب والغش من طرف واحد، فإن الذي حصل منه ذلك ليس في بيعه وشرائه بركة. فليحذر التجار من مدلول هذا الحديث، لأن أغلب بيع الناس اليوم وشراهم على الغش والخديعة، ويعتبرون هذا من حنكة في البيع، يعتبرون الغش والخديعة والتلبيس، يعتبرونه من حسن التصرف ومن الحنكة في البيع ومن المرونة في البيع، وهو في الحقيقة أنه محق للبركة، محق ويصبح ماله لا بركة فيه، لا بركة فيه، فمحوق البركة، وإذا محقت منه البركة فلا خير فيه. فهذا مما يحذر التجار الذين لا يتحاشون من التدليس ومن الكذب في البيوع ومن الاحتيال، ويتسابقون في أيهم يخترع طريقة ماكرة، يتسابقون أيهم يخترع له طريقة ماكرة يخدع بها الزبائن. فهذا هو الغش والتدليس، وهذا لا يجر على صاحبه، أو يبي يروج سلعته، يقول أنا حاذق في البيع والشراء، وأستطيع أني أغري الناس، وهو في الحقيقة يأخذ مالا ممحوق البركة، فلا يفرح بهذا المال. الصدق فيه خير وبركة، والنصيحة وعدم الغش فيها بركة وخير. فعلى اللي يزاولون البيع والشراء أن يستشعروا هذا الحديث العظيم الذي يرسم لهم الخطة الصحيحة، وينهاهم عن الخطة السيئة. لماذا يغرر بإخوانه؟ ما هو البيع والشراء ما هو نهب وسرقة وخيانة، البيع والشراء عقد شريف نزيه، نصيحة، ما هو خيانة وعلى ما يقولون شطارة وتسابق في الاختراع، المعاملات اللي يخدعون بها الناس، تزويق السلع ويقول هذا أصلي وما هو أصلي تقليد، يضع عليه العلامة الأصلية وكذب، هذا لا يجوز، يبيع على أنه أصلي وهو تقليد وهو أصلي، يبيع على أنه ماركة كذا وهو ليس كذلك، وقد يضع عليه الشعار ويضع عليه يخدع الناس، الأمر لا يجوز. البيع على الصدق وعلى الوضوح، على الصدق وعلى الوضوح، ولا يكون فيه دخل أو فيه خديعة أو فيه جحود لشيء مكتوم، هذا لا يجوز بين المسلمين. ولو حصل فإنه سبب لمحق البركة في المال، فلا يستفيد منه صاحبه، وإن جمع فلا يستفيد منه، قد يموت ما استفاد من هذا المال، وهو تعب فيه، هو يموت ما استفاد، محروم، يحرم من خيره وبركته. أما إذا صدق وبين فإن الله يبارك في ماله، يستفيد منه في معاشه وفي الصدقات وفي وجوه الخير، يستفيد منه لأنه مال مبارك، إن استعمله فهو مبارك، وإن تصدق منه فهو مبارك ويقبل منه. أما المال الذي يحصل عليه عن طريق المكر والخديعة فهو ممحوق البركة، ويحرم من ثوابه ويحرم من فائدته. نعم.
صلى الله عليه. باب ما ينهى عنه من البيوع.
نعم، لما ذكر الأحاديث الواردة في مشروعية البيع والتوجيه الشرعي في كيفية التبايع والنهي عن الغش والخداع والمكر بين الطرفين، ذكر أن هناك بيوعا منهيا عنها لا يجوز، لا تجوز. الأصل في البيع الحل، هذا هو الأصل في البيع، وأحل الله البيع، ولا يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه. فالبيوع الصحيحة ليس لها حصر، أما البيوع المنهي عنها فهي محصورة، بيوع المنهي عنها محصورة، أما البيوع الصحيحة فلا حصر لها، لأن الأصل في المعاملات الحل. نعم.
باب ما ينهى عنه من البيوع.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن نوعين من البيع، بيع المنابذة وبيع الملامسة، وفسرهما في الحديث، فسرهما الراوي في الحديث. فالمنابذة أنه يأخذ الثوب، البايع يأخذ الثوب، ما المشتري ما يدري وش ولا وش داخليه، ولا وقد يأخذه بكرتون، وهذا كرتون يأخذه ويطرحه على المشتري يقول حظك نصيبك، سأله سليم أو ما هو بسليم أو من القماش الجيد، هو مغلف ولا يدري، ويطرح عليه ويقول هو عليك بكذا، والمشتري لم يقلبه ولم يتفحصه ويرضون بهذا، يقول حظك نصيبك، إن طلع زين هو حظك، وإن طلع شين هو عليك. هذه مغامرة لا تجوز، لا بد أن المشتري يتفحص السلعة ويعرفها قبل يعقد البيع. المغامرة هذا نوع من القمار، القمار يكون في البيع، وهو المغالبات، المغالبات التي يؤخذ بها المال، هذا لا يجوز. هذه المنابلة ينبذ عليه الثوب يقول عليك 100 ريال، وهو ما المشتري ما يدري ولا قلبه ولا نظر فيه، يقول حظك نصيبك، أو بظلام، هم بظلام ولا يشوف، يقول أي ثوب طرحته عليك وعليك بكذا، سواء كان سليما أو معيبا أو جيدا أو رديا حظك نصيبك، هذا لا يجوز، هذا غرر وخيانة. هذه المنابذة. الملامسة يقول ادخل بهذا المحل وأي ثوب اللي لمسته بيدك فهو عليك بكذا، قد يلمس ثوب جيد وقد يلبس ثوب ردي، مغامرة، هذه أيضا مغامرة، ما يجوز هذا، ما يجوز بيع الملامسة. أي ثوب لمسته مثلا يدخل في هذا المكان المظلم يغلق الكهرب يقول ادخل بهذا المحل، أي ثوب وقعت يدك عليه أو صندوق وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا حظك ونصيبك، هذا لا يجوز في الإسلام، لا بد يكون الأمر واضحا أمام المشتري ليدخل على بصيرة، ولا يكون هناك خداع ومكر. نعم. وهذا كما ذكرنا أن الآن كثير من التجار ما يعيشون إلا على هالنوع، على المغامرات والخداع والمكر، يعتبرون هذا من الحذق، من الحذق في البيع، هذا ليس بيعا، هذا خداع ومكر ولا يجوز. نعم. هذا بيع الملامسة، بيع المنابذة وبيع الملامسة. نعم.
صلى الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الإبل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضي بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
نعم، هذا الحديث فيه أنواع من الغرر في البيوع منهي عنها، نقرأها واحدا واحدا من أول الحديث.
صلى الله عليه.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان.
لا تلقوا الركبان، الركبان هم اللي يقدمون من خارج البلد، معهم جلب يجلبون على البلد سواء من البادية أو من غيرهم، ما يدرون عن الأسعار في البلد، ما يدرون عن الأسعار في البلد، غرباء جايين بسلعة، يطلع واحد من البلد ويتلقاهم يشريها منهم وهم ما يدرون عن البلد، هذه خديعة، هذه خديعة لا يجوز، لأن في هذا إضرارا، إضرارا بالركبان. الركبان جمع ركب، وهم الذين يقدمون لبيع السلع على السيارات أو على الدواب أو يحملون ذلك على رؤوسهم. يقدمون لبيع سلعهم، يطلع واحد ويقول: أنا بشريها منكم وأبريحكم، شو تدخلون بالبلد؟ هم يشريها رخيصة، ولا جو الركبان البلد ولا خادعهم، إلى خادعهم شاريها برخص، فيحصل الضرر على الركبان، هذا منهي عنه، خلهم يدخلون البلد ويشوفون الأسعار ثم بعد ذلك اشتري على بصيرة. أيضا هذا يحصل به الضرر على أهل البلد، لأن أهل البلد بحاجة إلى هؤلاء الركبان، إنهم يبيعون سلعهم في البلد ويتوسع بها أهل البلد، ما يجي واحد ويأخذها جميع ويحرم أهل البلد من فائدتها، فهذا فيه ضرر على الركبان وضرر على أهل السوق. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فعلى الأول يكون الضرر على الركبان، شرى منهم برخص، على الثاني يمكن أنه أخذ السلع بقيمتها أو أكثر بعد، ما على الركبان ضرر، أخذها بقيمتها أو أكثر، لكن يكون على أهل البلد ضرر، أهل السوق عليهم ضرر، لأنه حبس عنهم ورود السلع التي يتنافسون فيها ويتوسعون فيها، هذا منهي عنه، تلقي الركبان لدفع الضرر عن الركبان وعن أهل السوق، هذه واحدة. نعم.
ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
ولا يبع بعضكم على بيع بعض، حق المسلم على المسلم أنه يحترمه، يحترمه ولا يعتدي على حقه. فإذا سمعت واحد باع سيارته أو بيته على شخص بثمن، وله الخيار، المشتري له الخيار أو البائع له الخيار أو بينهما خيار بين الطرفين، ما بعد أمضوا البيع، يجي واحد يقول: لا افسخ البيع، أنا بأخذ منك بزوة، انت بايع عليه ب100,000 أنا بأخذه ب150,000، هذا لا يجوز، لأن يعني فيه إضرار على المشتري وهو أخوك شرى السلعة، ما يجوز لك تدخل عليه حتى يرى رأيه، إما أن يمضي وإما أن يفسخ، فإذا فسخ فلك أن تشتري، أما ما دام له الخيار يفكر ويبي، تروح أنت للبائع وتقول له: لا تراك مغلوب وتراك مخدوع، افسخ البيع، أنت لك الخيار افسخ البيع وأنا بأخذ منك بغلة من السعر الذي بعتها به، هذا لا يجوز، لأن فيه إضرارا بالمشتري، هذا معنى لا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم.
ولا تناجشوا.
ولا تناجشوا، وما أكثر هذا الآن في المعارض في الأسواق. التناجش أخذ من النجش، وهو الزيادة، وهو أن يسوم السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد رفع قيمتها على الزبائن، هذا نجس والعياذ بالله، ضرر. مثلا يصير متفق مع صاحب السلعة أو ما اتفق معه، السلعة يحرج عليها، يجي ويزاود فيها، يزاود وهو ما هو بيبيها، يبيها ترتفع على الزبائن، هذا نجس منهي عنه ما فيه من الضرر. إن كان لك رغبة زاود فيها، أما إن كان ما لك رغبة وإنما تريد أنك بزعمك تنفع صاحب السلعة أو تضر، أنت عدو للمشتري للسائم، أنت عدو للسائم تريد أن تضره وترفع القيمة عليه، لا يجوز لك هذا. أدام مالك رغبة في السلعة أمسك لسانك، هذا النجس. ومنه إذا اتفق أهل السوق، اتفق أهل السوق، جاء واحد جاء بن سلعة، اتفقوا على أنهم ما يزودون فيها، يسومها واحد ولا يزودون فيها من أجل أنه يضطر صاحبها على أن يبيعها لأن ما فيها أحد يزيد، فإذا شراها هم شركاء فيها، هم شركاء فيها، شروها برخص، شراه واحد منهم رخيصة وهم ما زاودوا عليه من أجل أنهم يشاركونه فيها ينتفعون برخصها، هذا فيه ضرر على البائع، هذا فيه ضرر على البائع. الصورة الأولى فيها ضرر على من؟ على المشتري اللي يزاود وهو ما يريد الشراء، هذه فيها ضرر على من؟ ضرر على البائع، لا وجد من يسوم سلعته إلا شخص واحد، والثانيين ظهر أنهم ما لهم رغبة فيها فباعها المسكين رخيصة، فهذا فيه ضرر على البائع، لا يجوز، لا يجوز أنهم يتفقون على عدم الزيادة علشان يضطر صاحبها يبيعها رخيصة ثم هم شركاء فيها. نعم
صلى الله عليه. ولا يبع حاضر لباد،
ولا يبع حاضر لباد، إذا جاء البادي وهو القادم على البلد معه سلعة يبي بيعها أو سلع يبي بيعها، ما يروح لمه واحد يقول أنت ما تعرف القيمة ولا تعرف الأسعار بهالبلد، أنا أتولاها عنك أبيعها وأصير وكيلا عنك، لا يجوز هذا لأن هذا فيه إضرار بأهل البلد، خلوه يبيعها رخيصة ما يخاف، ينتفعون الناس، ينتفعون الناس منها، لا تحرمهم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، إذا توليتها أنت أغلقت الباب عليهم، اتركه يبيعها علشان الناس يستفيدون من هذه السلع المجلوبة. الحاضر بالبلد لا يبيع للبادي، ما يروح لمه ويقول له عطني يا أبي عليك أنت ما تعرف، ما يجوز. لكن لو أن البادي هو اللي راح للحاضر وقال بع لي سلعتي جزاك الله خير، ما يخالف هذا، ما يخالف، قال بع لي سلعتي أنت تعرف البلد، فهذا لا بأس، لأن الحاضر ما راح للبادي وطلب منه، بل البادي هو اللي طلب منه، فلا بأس في هذا. نعم. وقد جاء تفسير بيع الحاضر للبادي في لا يكون لهم سمسارا، يعني دلالا، السمسار هو الدلال. نعم.
ولا تصروا الإبل والغنم،
تصروا
أحسن، ولا تصروا الإبل والغنم،
ولا تصروا الإبل والغنم، وش معنى التصرية؟ إذا أراد يبيع بقرة أو شاة، إذا أراد أن يبيع بقرة أو شاة أو ناقة فيها حليب، ما يحلبها، يخلي الحليب بضرعها يومين ترى اللبن، يظن المشتري هذه طبيعتها وأن فيها حليب كثير، فيها حليب كثير، هذا ظاهرها. والواقع أنها مصرات، يعني التصرية هي الجمع، جامعة من الحليب لعدة أيام علشان يخدع المشتري أن صاحبة لبن كثير. نهى النبي عن تصرية الغنم والإبل والبقر لئلا يخدع المشترين. صاعا من التمر، إذا حلبها يرد معها صاعا من التمر قيمة للحليب الذي أخذه، قيمة للحليب الذي أخذه، هذا معنى صاعا من تمر قيمة للحليب. يعني هو ما يعرف أنها مصرات حتى يحلبها، فإذا حلبها وأراد يردها ثمن اللبن يرده معها لصاحبها دفعا للخديعة والمكر. هذه الحديث الأحاديث تعطيكم قاعدة عظيمة في أن البيع والشراء لا بد يكون على الصراحة وعلى الوضوح وعلى النصيحة، ألا يجوز الخديعة بأي وجه من الوجوه. هذا يسمى التدليس، التصرية هذا نوع من التدليس، تدليس وهو تحسين السلعة على غير طبيعتها، والتدليس منه التصريع. ومنه لو صبغ السيارة وزينه وكأنه جديدة هذا تدليس، أو الدار فيها صدوع وفيها عيب قامه صلح، غطى الصدوع وغطى العيوب اللي في الجدران وضربها بوية أو جص وصارت كأنها جديدة ولا باعوا، هذا تدليس، هذا تدليس ولا يجوز. التدليس معناه أن يظهر السلعة بغير مظهرها الصحيح، يظهرها بمظهر خداع، مظهر خداع. تعرفون التلميع، هو التلميع هذا، يلمعها أمام الناس، وما أكثر ما يحصل هذا، هذا تلميع وهذا تدليس وغش. فإذا شراها إنسان بناء على ظاهرها وتبين أنه على غير ظاهرها له الخيار دفعا للضرر عنه، وهو يسمى خيار التدليس. مر بكم خيار المجلس وخيار الشر وخيار الغبن، وهو في المنابلة والملامسة، وهذا خيار يسمونه خيار التدليس، لأن الخيار ثمانية أنواع، الخيار عندهم ثمانية أنواع. نعم.
ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها،
بعد أن يحلبها، لأنه ما يعرفها إلا إذا حلبها، يعطى ثلاثة أيام أربعة أيام يحلبها علشان يعرف هل هذا اللبن طبيعي ولا مدلس، فإذا تبين له أنه مدلس له الخيار. نعم.
إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
وشو لها صاع من التمر؟ قيمة للبن اللي هو حلب منها وشربه. نعم.
وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة،
ثلاثة أيام، يعني ما يزيد على ثلاثة أيام، لأنه بالثلاثة يبي يعرفها، بالثلاثة يبي يعرفها هل هي سليمة أو غير سليمة، وما زاد على الثلاثة يضر على البائع. نعم.
صلى الله عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
نعم.
قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة.
نعم.
قيل
نعم.
إنه كان يبيع الشارف.
نعم. من الإبل يعني الشارف من الإبل وهي
الكبيرة المسنة.
نعم.
بنتاج الجنين.
نتاج بنتاج.
أحسن الله إليك. بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
نعم. هذا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وفسروه بأنه يبيع سلعة بثمن مؤجل إلى أن تلد هذه الناقة الحامل، ثم ولدها يكبر ويلد، فيعلق الأجل على نتاج السائمة ونتاج نتاجها. هذا النهي عنه من أجل الغرر في الأجل، الأجل غير محدد. إيش يدرينا أنه تبي تلد الناقة، وإيش يدرينا أن ولدها بيلد، هذا من علم الغيب. فهذا أجل مجهول، أجل مجهول، ويشترط في الأجل أن يكون معلوما إلى أجل معلوم قطعا للنزاع. هذا معنى حبل الحبل، بمعنى أنه يبيع سلعة مؤجلة بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ثم يلد ولدها فيما بعد، فإذا ولد ولدها حل الأجل. هذا فيه جهالة. قيل هذا هو التفسير، وقيل معناه أنه يبيع عليه نتاج السائمة، يبيع عليه نتاج السائمة، يقول أبيع عليه نتاج هذه الناقة، يعني إذا ولدت ثم كبر ولدها وولد، يعني كبرت بنتها وولدت، فولدها يكون لك بهذه القيمة. هذا بيع مجهول، لأنه هذا بيع مجهول، ويشترط في المبيع أن يكون معلوما. ففي التفسير الأول الجهالة في الأجل، وفي هذا التفسير الجهالة في المبيع، يبيع عليه نتاج النتاج، نتاج هذه الناقة، وهذا مجهول، ويشترط في المبيع أن يكون معلوما، يشترط في المبيع أن يكون معلوما. ومثل هذا اليوم الله أعلم ما يسمونه بالبيع المنتهي للتمليك، لأنه مجهول. الآجار، ما يسمونه الآجار المنتهي بالتمليك، يقول أجرتك هذه السيارة بأجر معلوم 5 سنوات 10 سنوات، وفي النهاية تصير ملك لك، يعني إذا تلفت ولصق بها شيء تصير ملك لك. هذا جهالة وغرر ولعب بالناس، لا يجوز هذا العمل، إما أن تكون إجارة وإما أن يكون بيع. أما يجمع بين عقدين مختلفين في الأحكام وفيه جهالة، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم. أعد الحديث.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
حبل الحبلة يعني ولد ولدها، بيع ولد ولدها، والحبلة الناقة الحامل. نعم.
وكان يتبايعه أهل الجاهلية.
والجاهلية ما قبل الإسلام، الجاهلية المراد بها ما قبل الإسلام. نعم.
كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج.
هذا تفسير ثاني، أنه يبيع بثمن مؤجل، متى يحل؟ إذا ولدت هذه الناقة وولدت بنتها، إذا ولدت هذه الناقة وولدت بنتها. الأجل هذا مجهول. نعم.
كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
أين؟
قيل إنه كان يبيع الشارف، وهي الكبيرة المسنة، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
وهذا تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة، وهو أنه يبيع الناقة بحمل الناقة الأخرى، يبيع هذه الناقة الموجودة أمامك بحمل هذه الناقة، وهذا بيع مجهول لأن الحمل مجهول في البطن، ما يدرى وش حقيقة، ولا يدرى يولد سليم أو يموت ببطنه أو مجهول. هذا تفسير ثالث لبيع حبل الحبلة. نعم.
أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
نقف عندها، هذا أيضا من البيوع المنهي عنها، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، هذا له جلسة أخرى إن شاء الله.
صلى الله.
نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: ما حكم الاشتراك في شراء سيارة بالأجل؟
ما حكم
الاشتراك في شراء سيارة بالأجل على شكل أقساط شهرية؟
في شراء سيارة إيش؟
بالأجل.
بالأجل
على شكل أقساط شهرية، ويشترك في تقسيطها المشتركين مع أن السيارة باسم أحدهم، ثم يبيعون السيارة.
ما أدري وش السؤال، أنت يختلط صوتك في الميكروفون. نعم. نعم.
يقول السائل: ما حكم الاشتراك في شراء سيارة بالأجل؟
بالأجل
على شكل أقساط شهرية.
نعم.
ويشترك في تقسيطها المشتركين.
يشترك
نعم في التقسيط
المشتركون. نعم. نعم.
مع أن السيارة باسم أحدهم، ثم يبيعون السيارة ويقتسمون المبلغ على حسب النسبة.
نعم. أصل الاشتراك في شراء سيارة أو غيرها لا بأس به، يشترك جماعة ويشترون سيارة أو بيت أو بستان أو غير ذلك، ويجعلونه باسمهم، ما يجعلونه باسم واحد، يجعلونه باسمهم، اسم المشترين يذكر. أما أنه يشتريها بصورة أنه واحد وهم جماعة ويكتمون على البائع، هذا لا يجوز، هذا غرر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: يشترونه
جميع باسمهم جميع، ويدفعون ثمنها على أقساط، ثم يبيعونها، وإذا ربحت يتقاسمون، ما في مانع في هذه الصورة. أما أن يسيها واحد وهناك شركاء مخفيون لا يدرى عنهم، هذا غرض. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: يوجد بضائع متراكبة
يوجد
بضائع متراكمة في الموانئ، تركها أصحابها لأسباب مثل كثرة الجمارك أو أسباب أخرى، ثم يتم الحراج على هذه البضائع في صناديق كبيرة حاويات، ولا تفتح هذه الحاويات، بل يكون البيع وهي مغلقة، حظك نصيبك.
هذا أول بيع بغير رضا المالك، والبيع إنما يكون عن تراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وثانيا أنه مجهول على الصفة التي ذكرها السائل، مجهول في الحاويات ولا يدرس لداخلها، بيع مجهول وبيع بغير رضا صاحبها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم ما يقوم به أصحاب المعارض من الجلوس؟
ما حكمه؟
ما يقوم به أصحاب المعارض،
نعم،
من الجلوس قبل المعارض
قبل
المعارض واستقبال السيارات لشرائها، نعم، قبل الدخول بها للسوق.
ما يجوز هذا، ما يجوز هذا من تلقي الركبان ومن تلقي البادي، يمكن صاحب السيارة جاي من بعيد بعد ما يدري، أو من أهل البلد، هذا نوع من تلقي الركبان. هلا تدخل في المعرض، إنسان لك فيها نظر ادخل واشترها من المعرض، إذا وصلت المعرض والحراج اشترها، أما أنك تغرر بصاحبها وتشريها منه قبل يدخل المعرض وقبل يعرف السعر هذا لا يجوز. نعم هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا فيه ضرر على أهل المعارض لأنه يعني تحبس السيارات عنهم، مش مجالسين له مش مفاتحين للمعارض له. لبغى يجي ناس يتلقون السيارات ولا تصلها هذا إضرار لأصحاب المعارض. نعم
صلى الله عليك. يقول السائل أصبح الآن الجمع بين العلم وطلب الرزق التجارة تعارض، ولهذا يضطر كثير من الشباب إلى ترك العمل والتفرغ للعلم، فهل هم ملومون على ذلك؟
لا ما يتعارض طلب العلم مع ما يتعارض طلب العلم مع طلب الرزق. تطلب العلم في وقته، ما أنت تطلب العلم الليل والنهار، تطلب العلم في وقت ساعات والباقي تروح تطلب الرزق في البيع والشراء والعمل و... هنا ما يتعارض هذا مع هذا. نعم سواء كانت طلب العلم في المساجد أو في المدارس، المدارس طلب العلم فيها ساعات فقط ثم تخرج منها، صرف زمانك الباقي في طلب الرزق ما في معنى. طيب نعم
أحسن الله لك. يقول السائل هل يجوز الاتجار بمال الأيتام فيما ربحه ظني؟
نعم وليهما الناظر على أموالهم يتاجر بها لأجل تنميتها لمصلحتهم، تاجر بها لأجل مصلحتهم. الربح كله ظني، اللي يبيع ويشري ما يدري يربح ولا ما يربح، يتاجر بها ما هو بالربح مضمون. نعم يتاجر بها لأجل مصلحته، إن ربحت فالحمد لله وما ربحت فهو بذل الجهد و... وليس من لازمه أنه يحصل على ربح مضمون. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل لو باع الرجل ماشيته قبل أن يصل إلى السوق وهو يعلم أن هذا البيع فيه مكسب له، فهل يكون بذلك قد أضر بأهل السوق؟
إذا إيش؟
يقول لو باع الرجل ماشيته قبل أن يصل إلى السوق،
إذا باعها هو فلا مانع من ذلك، لكن ما يقول له بعها علي، ما يقول له المشتري بعها علي، لكن لو ان صاحبها قال اشتريها منه ما في مانع، هو اللي باعها. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل رجل عنده محل خضروات وفواكه، فكيف أبيع الحبحب؟ هل يجب أن أقول فكيف أبيع الحبحب؟ هل يجب أن أقول على السكين أم حظك نصيبك؟
لا ما هذا بيع ما معقوله في جوف يستثنى، يجوز تبيعه مثل البيض مثل الحبحب مثل البطيخ ما يصلح إلا كذا تبيعه، لكن أهل الفن يعرفون الصحيح السليم من اللي ما هو سليم، يعرفونه من قشره، يعرفونه من قشره، فهو يشريه بقشوره ما يفعل أنه ما يصلح إلا كذا، لو فتحته خرب، لو فتحته دخلها الهواء وخرب. أي نعم
Allah.
نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: لو حصلت مبايعة عبر الهاتف فهل ينتهي الخيار بانتهاء المكالمة؟
هذه محل نظر. المبايعة بالهاتف محل نظر، لأنه يدخلها أحيانا الكذب والمزح والتمثيل، لا يدرى هل هو حقيقة، هل الصوت هذا هو صوت الحقيقة. لكن بعض العلماء يقول لا بأس، ويعتبر التفرق بالقول، إذا نزل السماء تفرق. ذكر الإمام النووي في شرح المجموع شيء من هذا، في المجموع شرح المهذب ذكر شيء من هذا، أنه يصح ويكون المجلس هو انتهاء الكلام إذا كانوا معه في مكان واحد، بل بالمهاتفة شيء ينقل الصوت، شيء ينقل الصوت ويوصله للطرف الثاني. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أخذ الوكالات التجارية واحتكارها.
نعم.
يقول: أخذ الوكالات التجارية واحتكاره، هل هو من تلقي الركبان؟
لا، هذا من التوكيل، هذا من التوكيل. أصحاب المصانع هم اللي يوكلون هذه المحلات، ويجوز لصاحب السلعة أن يوكل من يبيع، أو الإنتاج يوكلون من يبيع إنتاج مصانعهم، وفيما مصالح الناس تقتضي هذا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل:
الإمام يسمونها وكالة، يسمونها وكالات. نعم.
يقول السائل: ما المقصود بالمجلس الذي إذا تفرق عنه لزم البيع، هل هو عائد إلى العرف؟
مقصود بالمجلس المجلس، ما يفسر بغير المجلس، وكل من يعرف المجلس، المجلس اللي هم جالسين فيه وقت العقد. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم ما يفعله البعض من أنه يذهب إلى البقالة؟
ما حكم
ما يفعله البعض من أنه يذهب إلى البقالة ثم يشتري السلعة ويقول لصاحب البقالة: أحضر لك الفلوس بعدين، بدون تحديد الوقت؟
هذا ما هو مؤجل، هذا قال ما معي قروش أجيبها لك إن شاء الله، باع بثمن الحال، ما باع بثمن المؤجر، باع بثمن الحال، لكن قال الآن ما معي فلوس، وثق به صاحب السلعة، أخاف لا بس فيه. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: اشتريت خبزا من الخباز وأعطيته المال ولم يكن عنده صرف، فقال لي هات المال غدا، فهل
فقال لي
هات المال غدا،
يعني خذ الخبز وتجيب الدراهم غدا.
اي نعم.
مثل اللي قبلها، مثل اللي قبلها، باع عليه الخبز بثمن حال ولا صار معه فلوس، قال تجيبه بكره، ما في مانع. نعم.
يقول: هل يكون هذا من بيع ربوي بربوي؟
لا، ما بيع ربوي بربوي، بيع الخبز بدراهم ما في بس، بيع الخبز بدراهم لا بأس به. نعم. إذا كان أحد العوضين نقدا فليس بربا، لأن هذه معاملة الناس، يشترون بالنقود، يشترون الطعام، يشترون التمر، يشترون البر، يشترون بالنقود. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا أردت أن أبيع سيارة وفيها عيوب معروفة وغير معروفة، فهل يجوز لي أن أقول للمشتري افحص السيارة ولا أخبره بالعيوب؟
لا، إذا كنت تعرف العيوب يعني يجوز لك تكتمها، أما إذا كنت ما تعرفها فلست مؤاخذا، إذا كنت ما تعرف العيوب وبعتها فلست مؤاخذا، إذا ظهر فيها عيب فالمشتري له الخيار وليس عليك مؤاخذة فيها. أما إذا كنت تعرف العيب وسكت عنه فهذا لا يجوز، هذا تدليس. نعم.
أحسن الله لك. يقول السائل: إذا أتى قريب لي، يقول إذا أتى قريب لي إلى الرياض وأراد أن يبيع سلعة وأخاف عليه أن يغبن في السعر، فهل يجوز أن أنصح له وأخذ السلعة وأبيعها له؟
لا، ما دام ما قال لك اترك، ما دام ما قال لك بعهدي اتركه، أنه يرضي الله بعض الناس بعضهم من بعض، خلوا يروح له للسوق ويبيعها على الناس يتوسعون فيها. نعم، وإن كنت تريدها رح للسوق وخلها منه، اشرح منه. إذا بحرج عليها اشرح، إذا حرج عليها اشرح من ضمن الزبائن. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: انتشرت في هذه الأيام ما يسمى بالمزاد، وذلك بأن تكون هناك سيارات قديمة بعضها سليم وبعضها بحاجة إلى صيانة، ثم يقوم البائع بالحراج على السيارة ويقوم المشترون بالمزايدة على هذه السيارة دون أن يعلموا هل هي صالحة أم بها عطل وتحتاج إلى صيانة، وإذا قيل المشتري كيف حالة السيارة يقول أنت وحظك.
مثل ما ذكرنا، إذا كان يعلم فيها عيوبا لا بد يبينها، أما إذا كان ما يعلم يقول أبيعها الواقع هذا ولا أدري، هذا لا بأس. إذا كان ما يعلم فيها عيوب لا بأس، فإن ظهر فيها عيوب فللمشتري الخيار. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل السعي واجب؟
هل
السعي
ايه؟
واجب للتحلل التام في الحج أم يكفي الرمي والحلق وطواف الإفاضة؟
هل إيش؟ هل السعي؟
يقول: هل السعي واجب للتحلل التام في الحج أم يكفي الرمي والحلق وطواف الإفاضة، حيث أن شخصا تحلل بذلك بدون سعي؟
لا، لا بد التحلل الكامل، التحلل الكامل لا بد من الرمي والحلق والطواف والسعي. التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق مثلا، أو بالرمي والطواف والسعي ولو لم يحلق. نعم، فلا بد من الطواف والسعي لأنهما شيء واحد، بعض السعي تابع للطواف، لا بد منه في التحلل. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: أعلم أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب من واجبات الحج، فنحن هذه السنة لم نبت بمنى أيام التشريق بسبب الزحام، ولم يكن لدينا خيام أو سكن بمنى، فهل علينا شيء؟
إذا كنتم تستطيعون المجيء بالليل هذا أقل شيء، تستطيعون المجيء بالليل تمشون تبيتون في أي مكان متيسر، ولا تضيق منى إن شاء الله، يوجد فيها أمكنة يجلس فيها معظم الليل، فلا بد من هذا، لا بد أنكم تجوا. أما إذا كان ما تستطيعون لمرض منعكم، فإنه يسقط عنكم المبيت بسبب المرض أو بسبب العذر الذي لا تتمكنون من الحضور. أما ما في عذر فيلزمكم الحضور والبقاء في منى معظم الليل، سواء نمتم أو جلوسا أو تمشون أو كيف، المهم توجدون في منى معظم الليل. ولو كان مالكم خيمة تبي تلقون منكم مكان يجلسون فيه. أما النساء الثقيلات والنساء اللي ما يستطيعن المشي والمجيء معذورة، لكن إن شاء الناس النشيطين يستطيعون يجون يلزمهم هذا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل النزيف من الأنف ينقض الوضوء؟
إذا كان كثيرا نعم، النزيف خروج الدم الكثير من البدن سواء من الأنف أو من غيره ينقض الوضوء، أما اليسير فلا يضر. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: إذا توضأت أو استكت بالسواك يخرج من لثة دم ولا ينقطع هذا الدم إلا إذا بالغت وكررت في المضمضة أكثر من 3 مرات، فإذا كنت صائما فهل علي شيء في ذلك؟
تكثر الدم بلا مضمضة، تكثره حتى ينقطع، لازم المضمضة، فمضمض 3 مرات وإذا ظهر دم تكثره، ظهر تكثره ثاني وهكذا حتى ينقطع. نعم، الماء ربما يزيده. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا رجل شاب أريد الزواج، ولكن أمي معارضة لي في ذلك، أما أبي فيقول لي اذهب وابحث لك عن زوجة صالحة وأنا أزوجك، علما أني مؤذن وأستلم مرتب على ذلك، فهل أتزوج مع عدم رضا أمي؟
نعم، لأن ليس لأمك الحق أن تمنعك من الزواج، ليس لوالديك أو أحدهما الحق في أن يمنعك من الزواج، لأن هذا ضرر، إضرار بك، وهو معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ترك الزواج مع القدرة عليه معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تزوج وتوكل على الله، أمك إن شاء الله ترضى فيما بعد، وما رضيت فيها المخطئة. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو ضابط الدين في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك؟
الدين السليمة في دينها وعرضها، تكون سليمة في دينها وعباداتها، تقيم الصلاة وتصوم رمضان وتعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتكون سليمة في عرضها، عفيفة عن الزنا، عن التساهل في التعرض للرجال، هذه السلامة في الدين. نعم،
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الأفضل لطالب العلم أن يتزوج بامرأة متوسعة في طلب العلم أو غير ذلك؟
متوسعة؟
نعم،
إيش معنى متوسعة؟ يعني عنده علم غزير، هم توسعة في الالتزام، إن كان المرأة عندها علم غزير هذا طيب يستفيد منها، أما إن كان متوسعة في أخلاقها هذه ما تصح.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في قول أحد طلبة العلم: إن الصحابي الفلاني كان يشرب الخمر، والصحابي الآخر لم تكن لديه شجاعة وإقدام في الغزوات، ولما قلت له: لا فائدة من ذكر ذلك على العموم إلا أن توضح قصدك من ذلك، فقال: أنت تعطل الأحكام وترفع الصحابة إلى منزلة المعصومين وهم ليسوا بمعصومين، فما رأيكم؟
هذا شقي ومجرم، لا يجوز يتعرض للصحابة، هو عاد سليمه بنفسه، وتفتش لقيته من أرض الناس وأخس الناس، فلا يجوز تنقص الصحابة والبحث عن عيوبهم، بل لا يجوز البحث عن عيوب المسلمين عموما ولو ما هم بالصحابة، كيف بالصحابة رضي الله عنهم؟ فهذا إنسان ما في خير، إما أنه سيء العقيدة ويبغض الصحابة، فيه تشيع ولا فيه نفس الخوارج، وإلا إنه إنسان ما في خير ولا يحب الصحابة، فيه نفاق، هذا فيه نفاق، لا يبغض الصحابة ويتلمس عيوب الصحابة إلا منافق أو شيعي أو خارجي، أحد الثلاثة، إما منافق وإما شيعي وإما خارجي. أما أهل السنة والجماعة فهم يترضون عن الصحابة ويستغفرون لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا لا يجوز الكلام في الصحابة ولا تلمس عيوبهم، ولا الطعن في أحد منهم. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.